بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتواصلة إلى الإمام أبي عبد الله البهوي رحمه الله تعالى، قال في ترجمة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله من كتاب سير إعلام النبلاء: الحاكم قال: سمعت بكران بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغداد قال: سمعت عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين، فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته، وتخلف يحيى، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داري: ما لا تدق، فإن الشيخ يهاب. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث التقيتها، فسلمت وقلت: حدثني بهذه رحمك الله، فإني رجل غريب. قال: ومن أنت؟ وزبرني، قلت: أنا أحمد بن حنبل. قال: فتقاصر وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم، فقال للبقال: هلم المصباح. حتى خرج وقت المغرب، وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب. ده الأمر مشهور عند اليمنيين. ها؟ لا، مش ليش ها؟
عندنا احنا المغرب غريب.
آه، الشيعة عندهم المغرب حتى تتسابق النجوم. قال الخلال: حدثنا الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق، وذكر أحمد بن حنبل، فدمعت عيناه. قال: بلغني أن نفقته نفدت، فأخذت بيده فأقمت خلف الباب وما معنا أحد، فقلت له: إنه لا تجتمع عندنا الدنانير إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء 10 دنانير، فخذها وأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ شيء. فقال لي أبو بكر: لو قابلت من أحد شيئا قبلت منك، يعني أنا أقبل من أحد. وقال عبد الله: قلت لأبي: بلغني أن عبد الرزاق عرض عليه دنانير. قال: نعم، وأعطاني يزيد ابن هارون 500 درهم أظن، فلم أقبل. أعطى يحيى بن معين وأبا مسلم فأخذ منه. قال محمد بن سهل بن عسكري وزمانة عبد الرزاق يقول: إن يعش هذا الرجل يكون خالفا من العلماء. المروذي قال: حدثني أبو محمد النسائي قال: سمعت إسحاق بن راهوية قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل، فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، كل واحد بيستنى الثاني يشوف هيكبر ولا لا. فقلنا رأيت، فقال لنا
الصلاة
تكبير، فمضينا معه إلى المصلى يومئذ فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد. فقلنا له: رأيت معمرا والثورية في هذا اليوم كبرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلما لم تكبرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب. احنا بنفكر ان هتقرأ علينا ايه. لا، ابو اسحاق الجزداني قال: كان احمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فساها، فسأل عنه عبد الرزاق فاخبر انه لم يأكل منذ 3 ايام شيئا. الله اكبر. روى الخلال قال: سمعت ابا زرعة القاضي الدمشقي عن الجزداني قال الخلال: حدثنا ابو القاسم ابن الجبلي أبو القاسم ابن الجبلي عن أبي إسماعيل الترمذي عن إسحاق بن راهوية قال: كنت مع أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق، وكانت معي جارية، وسكننا فوق وأحمد أسفل في البيت. فقال لي أبا يعقوب: هذا يعجبني ما أسمع من حركتكم. قال: وكنت أطلع فأراه يعمل التكك ويبيعها ويتقوت بها هذا أو نحوه. قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: كنت في إزري من اليمن إلى مكة. قلت: اكتريت نفسك من الجمالين؟ قال: قد اكتريت لكتبي ولم يقل لا. وعن إسماعيل بن علية أنه أقيمت الصلاة فقال: ها هنا أحمد بن حنبل، قول له يتقدم يصلي بنا. وقال الأثرم: أخبرني عبد الله بن المبارك شيخ قال أخبرني عبد الله بن المبارك شيخ سمع قديما قال: كنا عند ابن علية فضحك بعضنا، وثم أحمد قال: فأتينا إسماعيل بعد فوجدناه غضبان، فقال: تضحكون وعندي أحمد بن حنبل؟ ايه الهيبة دي والحشمة دي؟ قال المروذي: قال لي أبو عبد الله: كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء فكلمته فأخرج كتابه فوجده كما قلت فغيره، فكان إذا جلس يقول ابن يقول يا ابن حنبل أدنو، يا ابن حنبل أدنو، ها هنا مرضت فعادني فنطحه الباب. المروذي قال: سمعت جعفر بن ميمون بن الأصبغ يقول: سمعت أبي يقول: كنا عند يزيد بن هارون، وكان عنده المعيطي وأبو خيثمة وأحمد، وكانت في يزيد رحمه الله مدعبة، فذكره المعيطي بشيء فقال له يزيد: فقدتك. فتنحنح أحمد فالتفت إليه فقال: من ذا؟ قالوا: أحمد بن محمد. قال: ألا أعلمتموني أنه هنا؟ وقال المروذي: فسمعت بعض الواسطيين يقول: ما رأيت يزيد بن هارون ترك المزاح لأحد إلا لأحمد بن حنبل. قال أحمد بن سنان القطان: ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، ولا أكرم أحدا مثله، كان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. قلت: قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وقال حفص بن غياث: ما قدم الكوفة مثل أحمد. وقال أبو اليمان: كنت أشبه أحمد بأرطاط بن المنذر. وقال هيثم بن جميل الحافظ: إن عاش أحمد سيكون حجة على أهل زمانه. وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب، يعني أحمد بن حنبل. وإذا رأيت رجلا يحب أحمد أو رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم. فقيل لقتيبة: يضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثه في الدين. أحمد إمام الدنيا. قلت: قد روى أحمد في مسنده عن قتيبة كثيرا. وقيل لأبي مسلم الغساني: تعرف من يحفظ على الأمة أمر دينها؟ قال: شاب في ناحية المشرق، يعني أحمد. قال المزني: قال لي الشافعي: رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق. قلت: ومن هو؟ قال: أحمد بن حنبل. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد ولا وسليمان بن داود الهاشمي. قال محمد بن إسحاق بن راهوية: حدثني أبي قال: قال لي أحمد بن حنبل: قال تعال حتى أريك من لم ير مثله. فذهب بي إلى الشافعي. قال أبي: وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل، ولولا أحمد وبذل نفسه لذهب الإسلام يريد المحنة. وروي عن إسحاق بن راهوية قال: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. نعم طبعا.
وقال محمد بن عبدوية: سمعت علي بن المديني يقول: أحمد أفضل عندي من سعيد بن جبير في زماني، لأن سعيدا كان له نظراء. عن ابن المديني أنه قال: عز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهو أفقههم، وذكر الحكاية. وقال أبو عبيد: إني لا أتدين بذكر أحمد، ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منهم. وقال الحسن بن الربيع: ما شبهت أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك في سمته وهيئته. الطبراني قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي قال: كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة، فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، فقال رجل: فبعض هذا؟ فقال يحيى: وكثرة الثناء على أحمد تستنكر؟
نعم.
لو جلسنا مجالسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. وروى عباس عن ابن معين أنه قال: ما رأيت مثل أحمد. وقال النفيلي: كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال المروذي: حضرت أبا ثور سئل عن مسألة فقال: قال أبو عبد الله: أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا. وقال ابن معين: ما رأيت من يحدث لله إلا ثلاثة: يعلى بن عويد والقعنبي وأحمد بن حنبل. وقال ابن معين: أرادوا أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثله أبدا. وقال أبو خيثمة: ما رأيت مثل أحمد ولا أشد منه قلبا. وقال علي بن خشر: من سمعت بشر بن الحارث يقول: أنا أسأل عن أحمد بن حنبل، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر.
السلام.
وقال عبد الله بن أحمد: أصحاب قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي: لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد. طيب قال أصحاب بشر الحافي له حين ضرب أبي: لو أنك خرجت فقلت إني على قول أحمد. فقال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ القاسم بن محمد الصائغ قال: سمعت المروذي يقول: دخلت على ذي النون السجن ونحن بالعسكر، فقال: أي شيء حال سيدنا، يعني أحمد بن حنبل. وقال محمد بن حماد الطهراني: سمعت أبا ثور لفقيه يقول: أحمد بن حنبل أعلم أو قال أفقه من الثوري. وقال نصر بن علي الجهضمي: أحمد أفضل أهل زمانه. قال صالح بن علي الحلبي: سمعت أبا همام السكوني يقول: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل ولا رأى هو مثله. وعن حجاج بن الشاعري أنه قال: ما رأيت أفضل من أحمد، وما كنت أحب أن أقتل في سبيل الله ولم أصلي على أحمد، بلغ والله في الإمامة أكبر من مبلغ سفيان ومالك. وقال عمرو الناقد: إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث لا أبالي من خالفني. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال: كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال أبو زرعة: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وقال محمد بن يحيى الذولي: جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. وقال محمد بن مهران الجمال: ما بقي غير أحمد. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: سمعت محمد بن سخطوية بالخاء. قال: سمعت أبا عمير بن النحاس الرملي، وذكر أحمد بن حنبل فقال: رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه. عرضت له الدنيا، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها.
أول ما سمعت الجملة دي من الشيخ صلاح الله يرحمه، كان في محاضرة في دار الحديث، كان بيتكلم على فضل العلم، وذكر أحمد وذكر الكلام ده وإسحاق الرب.
الدنيا فرفضها، والفتنة فلفظها،
فأباها. عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها.
فتت من الشطة لا يمتبت في النص، جاءت الدنيا فرفضها، والفتنة فلفظها.
عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه. عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها.
قال أبو حاتم: كان أبو عمير من عباد المسلمين، قال لي: أمل علي شيئا عن أحمد بن حنبل. وروي عن أبي عبد الله البوشنجي أنه قال: ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد بن حنبل ولا أعقل منه. وقال ابن واره: كان أحمد صاحب فقه، صاحب حفظ، صاحب معرفة. وقال النسائي: جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والصبر. طيب جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر. وعن عبد الوهاب الوراقي أنه قال: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى عالمه، رددناه إلى أحمد بن حنبل، وكان أعلم أهل زمانه. وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا، ما رأيته ذكر الدنيا قط. قال صالح بن محمد جزرة: أفقه من أدركت في الحديث أحمد بن حنبل. قال علي بن خلف: سمعت الحميدية يقول: ما دمت بالحجاز وأحمد بالعراق وابن راهوية بخراسان لا يغلبنا أحد. الخلال قال: حدثنا محمد بن ياسين البلدي قال: سمعت ابن أبي أويس وقيل له: ذهب أصحاب الحديث. فقال: ما أبقى الله أحمد بن حنبل، فلم يذهب أصحاب الحديث. وعن ابن المديني أنه قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. حسين بن الحسن أبو معين الرازي قال: سمعت ابن المديني يقول: ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، وله ولنا فيه أسوة. وعنه أنه قال: أحمد اليوم حجة الله على خلقه.
أمرني سيدي أحمد بن حنبل من المدينة، سيد الدنيا، حياة الوادي.
سيدنا أحمد كان لا يعرف عن نفسه،
ما استصغرت نفسه،
نعم، وكان لا يعرف عن نفسه القوة دي كما كان لأبيه. يعني المحن أحيانا تظهر ما لا يعرف الإنسان عن نفسه،
رحمه الله.
مش معروف عنه أنه كان يعني في قبل محنته، معروف عنه خالص أنه القوة دي.
قوة القلب غير قوة البدن، قوة القلب والثبات غير قوة البدن، يعني قد يكون ضعيفا وقوي القلب.
أقصد يعني سيدنا أبو بكر مثلا كان إذا قام إلى الصلاة يبكي ويرق
لما جاءت
حتى لا يسمع.
الخلافة،
وأحمد نفس القضية
زي المشرف، لما جاءت الخلافة غار من أبي بكر ما لا يعرف عنه أصلا.
رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا عمر بن عبد المنعم عن أبي اليمن الكندي أنه قال أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم قال أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا أبو يعقوب القراب قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجوزقي قال سمعت أبا حمد الشرقي يقول سمعت أحمد بن سلمة قال سمعت أحمد بن عاصم قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول. انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، وإلى ابن أبي شيبة وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له. إسحاق المنجنيقي قال حدثنا القاسم بن محمد المؤدب عن محمد بن أبي بشر أنه قال أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال ائت على عبيد فإن له بيانا لا تسمعه من غيره. فأتيته فشفاني جوابه فأخبرته بقول أحمد فقال ذاك رجل من عمال الله نشر الله رداء عمله وذخر له عنده الزلفى. أما تراه محببا مألوفا؟ ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك الله له فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم، فإنه لكما قيل يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت. طيب يزينك إما،
نعم، إما غاب عنك فإن دنا رأيت له
إما
وجها
إما
يصدك
مقبل. الجواب يزينك إما غاب عنك فإن دنا رأيت له وجها يسرك مقبلا، يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهفا ومعقلا، ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلا. مضيما، نعم مضيما، وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا. وبإسناده إلى أبي إسماعيل الأنصاري قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا نصر بن أبي نصر الطوسي قال سمعت علي بن أحمد بن خشيش قال سمعت أبا الحديد الصوفي بمصر يحدث عن أبي عن المزني أنه قال أحمد بن حنبل يوم المحنة، أبو بكر يوم الردة، و
نعم،
وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، علي يوم صفين، وأبو بكر. قال أحمد بن محمد الرشديني ولا الريش
رشدين
ديني سمعت أحمد بن صالح المصري يقول ما رأيت بالعراق مثل هذين أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله بن نمير رجلين جامعين لم أرى مثلهما بالعراق. وروى أحمد بن سلمة النيسابوري عن ابن وارة أنه قال سمعت قال أحمد أنه قال أحمد بن حنبل ببغداد وأحمد بن صالح بمصر وأبو جعفر النفيلي بحران وابن نمير بالكوفة، هؤلاء أركان الدين. وقال علي بن الجنيد الرازي سمعت أبو جعفر النفيلي يقول كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وعن محمد بن مصعب بن العابد أنه قال لثوت ضربه أحمد بن حنبل في الله أكبر من أيام بشر بن حارث.
قلت
بشر عظيم القدر كأحمد، ولا ندري وزن الأعمال، إنما الله يعلم ذلك.
نعم.
وقال أبو عبد الرحمن أنها وندي سمعت يعقوب الفسوي يقول كتبت عن ألف شيخ حجتي فيما بيني وبين الله رجلان أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح. وبالإسناد إلى الأنصاري شيخ الإسلام قال أخبرنا أبو يعقوب قال أخبرنا منصور بن عبد الله الذهلي قال حدثنا محمد بن حسن بن علي البخاري قال سمعت محمد بن إبراهيم البوشنجية وذكر أحمد بن حنبل فقال وعندي أفضل وأفقه من سفيان الثوري، وذلك أن سفيان لم يمتحن بمثل ما امتحن به أحمد، ولا علم سفيان ومن يقدم من فقهاء الأمصار كعلم أحمد بن حنبل، لأنه كان أجمع لها وأبصر بأغاريقهم وصدوقهم وكذوبهم، قال: ولقد بلغني عن بشر بن الحارث أنه قال: قام أحمد مقام الأنبياء، وأحمد عندنا امتحن بالسراء والضراء فكان فيهما معتصما بالله. قال أبو يحيى الناقد: قلنا عند إبراهيم بن عرعرة فذكروا يعلى بن عاصم، فقال رجل: أحمد بن حنبل يضعفه. فقال رجل: وما يضره إذا كان ثقة؟ فقال ابن عرعرة: والله لو تكلم أحمد في علقمة والأسود لضرهما.
يا سلام، انت بتقول لي ما يضرش؟ يلا
وقال الحنيني: سمعت إسماعيل بن الخليل يقول: لو كان أحمد بن حنبل في بني إسرائيل لكان آية.
فعلا، يعني قراءة وسماع ترجمة أحمد متعة فعلا،
وأنا
الله الشافعي والبخاري والثوري وهؤلاء الفحول.
وعن علي
آه
وعن علي بن شعيب أنه قال: عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل من أن أحدهم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ولولا أن أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا أن قوما سبقوا فلم يخرج منهم أحمد
الله أكبر،
أحد.
إن من كان قبلكم يؤخذ أحدهم فيؤسر. فعندنا إحنا عندنا أحمد وقف هذا الموقف، قام هذا المقام رحمه الله.
قال ابن سلم: سمعت محمد بن ناصر المروزي يقول: صرت إلى دار أحمد بن حنبل مرارا وسألته عن مسائل، فقيل له: أكان أكثر حديثا أم إسحاق؟ قال: بل أحمد أكثر حديثا وأورع، أحمد فاق أهل زمانه.
نعم.
قلت: كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه ومن ظن بإخوانه وأقرانه، وكان مهيبا في ذات الله. حتى لقال أبو عبيد: ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل. وقال إبراهيم الحربي: عالم وقته سعيد بن المسيب في زمانه، وسفيان الثوري في زمانه، وأحمد بن حنبل في زمانه. قرأت على إسحاق الأسدي قلت: أخبركم ابن خليل؟ قال: أخبرنا اللبان عن أبي علي الحداد أنه قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا أبو بكر بن مالك. قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثني سليمان الشاذكوني قال: يشبه علي بن المديني بأحمد بن حنبل، أيهات ما أشبه السك باللك، لقد حضرت من وراء سيدرو سيدرو
زمان كده. عبد الله يمشي،
أنا مش شايف،
قرب كده عبد الله، تعال كويس.
ها
حركه، ايوه زي ما انت كده، ولا سيبنا المنظر ده يا دي، استنى
دي شمبان يا
شيخ، بس
انا بدي ادوس الباب.
لقد حضرت من ورعه شيئا بمكة أنه أرهن سطلا عند فمي، فأخذ منه شيئا ليقوته، فجاء فأعطاه فكاكه فأخرج إليه سطلين، فقال: انظر أيهما سطلك؟ فقال: لا أدري، أنت في حل منه وما أعطيتك ولم يأخذه. قال الفامي: والله إنه لسطله، وإنما أردت أن أمتحنه فيه. وبه إلى أبي نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا الأبار قال: سمعت محمد بن يحيى النيسابوري حين بلغه وفاة أحمد يقول: ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. قلت: تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشر. محمد بن يحيى الذهلي. قال أحمد بن القاسم المقرئ: سمعت الحسين الكرابيسي يقول: مثل الذين يذكرون أحمد بن حنبل مثل قوم يجيئون إلى أبي قبيس يريدون أن يهدموه بنعالهم. الطبراني قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ قال: رأيت علماءنا مثل هيثم بن خارجة ومصعب بن الزبري ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأخيه وعبد الأعلى بن حماد وابن أبي الشوارب وعلي بن المديني والقواريري وأبي خيثمة وأبي معمر والوركاني وأحمد بن محمد بن أيوب ومحمد بن بكار وعمرو الناقد ويحيى بن أيوب المقابري وسريج بن يونس وخلف بن هشام وأبي الربيع الزهراني فيما لا أحصيهم، يعظمون أحمد ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصرونه للسلام عليه. قال أبو علي بن شاذان قال لي محمد بن عبد الله الشافعي: لما مات سعيد بن أحمد بن حنبل جاء إبراهيم الحربي إلى عبد الله بن أحمد، فقام إليه عبد الله فقال: تقوم إلي؟ قال: والله لو رآك أبي لقام إليك. فقال إبراهيم: والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه. قال محمد بن أيوب العكبري: سمعت إبراهيم الحربي يقول: التابعون كلهم وآخرهم أحمد بن حنبل وهو عندي أجلهم يقولون: من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا كلهم يلزمونه الطلاق. وعن الأثرم أنه قال: ناظرت رجلا فقال: من قال بهذه المسألة؟ قلت: من ليس في شرق ولا غرب مثله. قال: من؟ قلت: أحمد بن حنبل.
وفي حد غيره؟
وقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله وتبركوا به، روى ذلك أبو الفرج بن الجوزي وشيخ الإسلام، ولم يصح سند بعض ذلك. أخبرنا إسماعيل بن عميرة قال أخبرنا ابن قدامة قال أخبرنا أبو طالب بن خضير قال أخبرنا أبو طالب اليوسفي قال أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة وقيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد فإسحاق. ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا أجمع منه.
إذا أطلق الفخري شيخ الإسلام، يعني هو رجع لأبي الفرج من الجوزي، وإن تقدم شيخ الإسلام هذا كده فرق مثلا حوالي 200 سنة.
شيخ الإسلام هرب.
إسماعيل هرب.
أبو إسماعيل.
أحسن الله عليك. قال
إيه؟
طرد العنوان ده إذا قبله وقد أثنى على جماعة لا عبد الله ده
ده في فضل تأهله وتأهله
هو بدأ يأثر بالله.
أحسن الله عليكم. قال: في فضله وتألهه وشمائله. وبه قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد قال: دخلت على أبي يوما أيام الواثق، والله يعلم على أي حال نحن، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي، وإذا تحته كتاب كاغد فيه: بلغني أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي، فقرأت الكتاب ووضعته، فلما دخل قلت: يا أبا، ما هذا الكتاب؟ فاحمر وجهه وقال: رفعته منك. ثم قال: تذهب لجوابه. فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، وأما عياننا ففي نعمة الله. فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل، فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل مثل ذلك، فرد عليه بمثل ما رد. فلما مضت سنة أو نحوها ذكرناها، فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. وشهدت ابن الجراوي وقد جاء بعد المغرب، فقال لأبي: أنا رجل مشهور وقد أتيتك في هذا الوقت، وعندي شيء قد أعلته إليك، هو ميراث فأحب أن تقبله. فلم يزل به، فلما أكثر عليه قام ودخل. قال صالح: فأخبرت عن ابن الجراوي أنه قال: قلت له: يا أبا عبد الله، هي 3000 دينار. فقام وتركني. قال صالح: ووجه رجل من الصين بكاغد صيني إلى جماعة من المحدثين، ووجه بقمطر إلى أبي فرده، وولد لي مولود، فأهدى صديق لي شيئا، ثم أتى على ذلك أشهر، وأراد الخروج إلى البصرة، فقال لي: تكلم أبا عبد الله يكتب إلى المشايخ بالبصرة؟ فكلمته، فقال: لولا أنه أهدى إليك كنت أكتب له. وبه قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل رهن نعله عند خباز باليمن، وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه، وعرض عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبلها. وبعث ابن طاهر حين مات أحمد بأكفان وحنوط، فأبى صالح أن يقبله، وقال: إن أبي قد أعد كفنه وحنوطه ورده فراجعه. فقال: إن أمير المؤمنين أعفى أبا عبد الله مما يكره، وهذا مما يكره، فلست أقبله. وبه قال: حدثنا صالح قال أبي: جاءني يحيى بن يحيى. قال أبي: وما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك رجلا يشبه يحيى بن يحيى، فجاءني ابنه، فقال: إن أبي أوصى بمبطنة له لك، وقال: يذكرني بها. فقلت: جيء بها. فجاء برزمة ثياب، فقلت له: اذهب رحمك الله، يعني، ولم يقبلها. قلت: وقيل أنه أخذ منها ثوبا واحدا. وبه قال: حدثنا صالح قال: قلت لأبي: إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال: يا بني
ورزق ربك خير وأبقى. وبه حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبيد القاري قال دخل على أحمد عمه فقال يا ابن أخي أيش هذا الغم وأيش هذا الحزن؟ فرفع رأسه وقال يا عم طوبى لمن أخمل الله ذكره. وبه قال سمعت أبي يقول كان أحمد إذا رأيته تعلم أنه لا يظهر النسك، رأيت عليه نعلا لا يشبه نعال القراء، له رأس كبير معقد وشراكه مسبل، ورأيت عليه إزارا وجبة مرد خطة أي لم يكن بزي القراء. وبه قال حدثنا صالح قال لي أبي جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه بين أنا قاعد في نحر الظهيرة، إذا برجل سلم بالباب فكأن قلبي ارتاح، ففتحت فإذا أنا برجل عليه فروة وعلى رأسه خرقة وما تحت فروه قميص ولا معه ركوة ولا ركوة ولا جراب ولا عكاز قد لوحته الشمس، فقلت ادخل. فدخل الدهليز فقلت من أين أقبلت؟ قال من ناحية المشرق أريد الساحلة، ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد، نويت السلام عليك. قلت على هذا الحال؟ قال نعم. ما الزهد في الدنيا؟ قلت قصر الأمل. قال فجعلت أعجب منه فقلت في نفسي ما عندي ذهب ولا فضة، فدخلت البيت فأخذت أربعة أرغفة فخرجت إليه فقال أوى يسرك أن أقبل ذلك يا أبا عبد الله؟ قلت نعم. فأخذها فوضعها تحت حضنه وقال أرجو أن تكفيني إلى الرقة، الرقة أستودعك الله أن لا أن تكفيني أن تكفيني أن تكفيني إلى الرقة
تكفيني
الأرغفة أستودعك الله. فكان يذكره كثيرا. وبه كتب إلي عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وذكر الدنيا فقال قليلها يجزئ وكثيرها لا يجزئ. وقال أبي وقد ذكر عنده الفقر، فقال الفقر مع الخير. وبه قال حدثنا صالح قال أمسك أبي عن مكاتبة ابن راهوية لما أدخل كتابه إلى عبد الله بن طاهر وقرأه. وبه قال ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسي من في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. كان ثيابه بين الثوبين تسوى ملحفته 15 درهما، وكان ثوب قميصي يؤخذ بالدينار ونحوه، لم يكن له دقة تنكر ولا غلظ ينكر، وكان ملحفته مهذبة. وبه حدثنا صالح قال ربما رأيت أبي يأخذ الكسرة ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن تكون بطيخة فيأكلها بخبز وعنب وتمرة. وقال لي كانت والدتك في الظلام تغزل غزلا دقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر، فكان ذلك قوتنا، وكنا إذا اشترنا الشيء نستره عنه كي لا يراه فيوبخنا، وكان ربما خبز له فيجعل في فخارة عدسا وشحما وترات شهريز، فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم فيدفعه إليهم فيضحكون ولا يأكلون، فكان يعتدم بالخل كثيرا. قال وقال أبي إذا لم يكن عندي قطعة أفرح، وكان إذا توضأ لا يدع من يستقي له، ربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول اشرب منه واغسل وجهك ويديك، وكان له قلسوة خاطها بيده فيها قطن فإذا قام بالليل لبسها، وكان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده واعتل فتعالج، وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجزرة الحطب والشيء فيحمله بيده، وكان يتنور في البيت. فقام لي في يوم شتوي أريد أدخل الحمام بعد المغرب، فقل لصاحب الحمام ثم بعث إلي إني قد أضربت عن الدخول وتنور في البيت، وكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم سلم سلم. نبيه قال حدثنا أحمد بن سنان قال بعث إلى أحمد بن حنبل حيث كان عندنا أيام يزيد جوز ونبق كثير، فقبل وقال لي كل هذا. قال عبد الله بن أحمد حدثنا أبي وذكر عنده الشافعي رحمه الله فقال ما استفاد منا أكثر مما استفدنا منه. ثم قال عبد الله كل شيء في كتاب الشافعي حدثنا ثقة فهو عن أبي. الخلال قال حدثنا المروذي قال قدم رجل من الزهاد فأدخلته على أحمد عليه فرو خلق وخريقة على رأسي وهو حاف في برد شديد، فسلم وقال أبا عبد الله قد جئت من موضع بعيد وما أردت إلا السلام عليك، وأريد عبادان وأريد أن إن أنا رجعت أسلم عليك. فقال إن قدر، فقام الرجل وسلم وأبو عبد الله قاعد، وأبو عبد الله قاعد فما رأيت أحدا قام من عند أبي عبد الله حتى يقوم هو إلا هذا الرجل. فقال لي أبو عبد الله ما ترى ما أشبهه بالأبدال؟ أو قال إني لا أذكر به الأبدال. وأخرج إليه أبو عبد الله أربعة أرغفة مشطورة بكامخ ثم قال لو كان عندنا شيء لواسيناك. أخبرنا المروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك؟ قال أخاف أن يكون هذا استبراجا بأي شيء هذا. وقلت له قدم رجل من ترسوس فقال كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء ادعوا لأبي عبد الله وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله ولقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقة فقال فتغير وجه أبي عبد الله وقال ليته لا يكون استدراجا. قلت كلا. وعن رجل قال عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر يظنون أنه من الملائكة. وقال آخر ونظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. قلت هذا غلو لا ينبغي لكن الباعث لو حب ولي الله في الله. قال المروذي رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند أحمد وهو راهب فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله. وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله فقال له إني لا أشتهي أن أراك منذ سنين ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق جميعا وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك. فقلت لأبي عبد الله إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جمال أمصار. فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفع. طحان عبد
الرحيم الطحان ده ربنا يهديه.
أن
قال هذا غلو ما ينبغي بل قال بل غلو ينبغي فإن محبة الصالحين قربة.
عذرة سيدنا كده يرد على الذهبي
يرد على الذهبي فقال ها بل غلو ينبغي.
طحان الخطيب المفوه ده
مفوه ده
بتاع الحسين بتاع الحسن.
أيوة
قال عبد الله بن احمد خرج ابي الى ترسوس ماشيا وحج حجتين او ثلاثا ماشيا وكان اصبر الناس على الوحده وبشر لم يكن يصبر على الوحده كان يخرج الى ذا والى ذا. وقال عباس الدوري حدثنا علي بن ابي فزاره جارنا قال كانت امي مقعده من نحو 20 سنه فقالت لي يوما اذهب الى احمد بن حنبل فساله ان يدعو لي فاتيت فرققت عليه فذققت عليه وفي دهليزه فقال من هذا؟ قلت رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء فسمعت كلامه كلام رجل مغضب فقال نحن أحوج أن تدعو الله لنا فوليت منصرفا فخرجت عجوز فقالت قد تركته يدعو لها فجئت إلى بيتنا ودققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي. هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس. قال عبد الله بن أحمد كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة 150 ركعة. وعن أبي إسماعيل الترمذي قال جاء رجل بعشرة آلاف من ربح تجارته إلى أحمد فردها وقيل إن صيرفيا بذل لأحمد 500 دينار فلم يقبل. فمن آدابه قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه ويستشفي به. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. قلت أين المتنطع المنكر على أحمد وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية فقال لا أرى بذلك بأسا أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج من البدع. كان يرى رحمة الله عليه التبرك بأثار النبي إذا وجدت
ما تبرك بأثار مش موجودة.
لا وده ينفي كذب الكذب الذين يكذبون بأثار النبي. فالشيخ الإسلام جازم أنه لم يبقى من آثر رسول الله شيء.
لا وضع أحد فهو مثبت.
طب مين اللي يثبت لنا أن ده من أثر النبي؟
زي ما ثبتنا الحديث كده ولينا عن فلان فلان.
يعني جازم الشيخ الإسلام يسلم له أنه لم يبقى من آثاره شيء
في حد علمه.
أحسن الله عليك. قال أحمد بن سعيد الدارمي: كتب إلي أحمد بن حنبل لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل، قال عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري: حدثنا أبي قال: مضى عمي أحمد بن سعد إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه، فلما رآه وثب قائما وأكرمه. وقال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد علمت به، حتى مر بي أن عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمته. وقال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام ويتنور في البيت، وأصلحت غير مرة النور واشتريت له جلدا ليده يدخل يده فيه ويتنور. وقال أحمد: رأيت أبو عبد الله إذا أراد القيامة قال لجلسائه: إذا شئتم. وقال المروذي: رأيت أبو عبد الله قد ألقى لختان درهمين في الطست. وقال عبد الله: ما رأيت أبي حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. ثم سمعت أبي يقول: قال الشافعي: أبو عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه، أنتم أعلم بالأخبار الصحيح منا، إذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو بصريا أو شاميا. قلت: لم يحتج إلى أن يقول حجازيا، فإنه كان بصيرا بحديث الحجاز، ولا قال مصريا، فإن غيرهما كان قد أقعد
كان
أعلمه
كان أقعد
فإنه كان بصيرا
أقعد
كان أقعد بحديث مصر منهما. الطبراني قال: حدثنا موسى بن هارون قال: سمعت ابن راهويه يقول: لما خرج احمد الى عبد الرزاق انقطعت به النفقه، فاكرى نفسه من بعض الجمالين الى ان وافى صنعاء وعرض عليه اصحابه المواساه فلم ياخذ. قال عبد الله بن احمد: حدثني اسماعيل بن ابي الحارث قال: مر بنا احمد فقلنا لانسان: اتبعه وانظر اين يذهب. فقال: جاء الى حنك المروذي، فما كان الا ساعه حتى خرج. فقلت لحنك: بعد جاءك ابو عبد الله؟ قال: هو صديق لي. نعم
لحنك
لحنك بعده جاءك أبو عبد الله؟ قال: هو صديق لي، واستقرض مني 200 درهم فجاءني بها، فقلت: ما نويت أخذها. فقال: وأنا ما نويت إلا أن أردها إليك. أبو نعيم قال: حدثنا الطبراني قال: حدثنا محمد بن موسى البربري قال: حمل إلى الحسن الجراوي ميراث من مصر 100,000 دينار، فأتى أحمد ب3,000 دينار فما قبلها. أبو نعيم قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا شارك بن جعفر قال: سمعت أحمد بن محمد التستري يقول: ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 3 أيام ما طعم فيها، فبعث إلى صديق له فاقترض منه دقيقا فجهزوه بسرعة، فقال: كيف ذا؟ قالوا: تنور صالح مسجر. قالوا: تنور صالح مسجر. فخبزنا فيه، فقال: ارفعوا، وأمر بسد باب بينه وبين صالح.
عشان كان عامل السلطان.
قلت لكونه أخذ جائزة المتوكل. قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد صاحبنه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ كل يوم سبعا، وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء، ثم يقول إلى الصباح، ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. وقال صالح: كان أبي إذا دعا له رجل قال: ليس يحرز الرجل المؤمن إلا حفرته، ما الأعمال بخواتيمها. وقال أبي في مرضه: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس، فقال: أقرأ علي حديث ليث أن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمعت لأبي أنينا حتى مات، وسمعه ابنه عبد الله يقول: تمنيت الموت، وهذا أمر أشد علي من ذلك، ذاك فتنة الضرب والحبس كنت أحمله، وهذه فتنة الدنيا. قال أحمد الدورقي: لما قدم أحمد بن حنبل من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا بمكة، وقد تبين عليه النصب والتعب، فكلمته فقال: هي فيما استفدنا من عبد الرزاق. قال عبد الله: قال أبي: ما كتبنا عن عبد الرزاق من حفظه إلا المجلس الأول، وذلك أن دخلنا بالليل فأملى علينا 70 حديثا، وقد جالس معمرا 9 سنين، فكان يكتب عنه كل ما يقول. قال عبد الله: من سمع من عبد الرزاق بعد 200 فسمعه ضعيف. قال موسى بن هارون: سئل أحمد: أين نطلب البدلاء؟ فسكت ثم قال: إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري. قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموتى خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموتى هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا، ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر. وقال أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة، إني أتمنى الموت صباحا ومساء. قال المروذي: وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءه، فقال: أليس قد كره بعضهم اللقاء يتزين لي وتزين له؟ قال: لقد استرحت، ما جاءني الفرج إلا منذ حلفت ألا أحدث، وليتنا نترك الطريق ما كان عليه بشر بن الحارث. فقلت له: إن فلانا قال لم يزل أبو عبد الله في الدراهم وحدها. قال: زهد في الناس. فقال: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ أن يريدون أن يزهدوا فيا. وسمعته يكره للرجل النوم بعد العصر، يخاف على عقله، وقال: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهم. وسئل عن القراءة بالألحان، فقال: هذه بدعة لا تسمع. ومن سيرتي قال الخلال: قلت لزهير بن صالح: هل رأيت جدك؟ قال: نعم، مات وأنا ابن 10 سنين. كنا ندخل إليه في كل يوم جمعة، وأنا وأخواتي، وكان بيننا وبينه باب، وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى فامي يعامله، وربما مررت به وهو قاعد في الشمس، وظهره مكشوف فيه أثر الضرب بين. وكان لي أخ أصغر مني اسمه علي، فأراد أبي أن يقتنه، فاتخذ له طعاما كثيرا، ودعا قوما فوجه إليه: جدي، بلغني ما أحدثته لهذا، إنك أسرفت، فابدأ بالفقراء والضعفاء. فلما أن كان من الغد حضر الحجام وحضر أهلنا، جاء جدي حتى جلس عند الصبي، فأخرج صريرة فدفع إلى الحجام وقال: فنظر الحجام في الصريرة فإذا درهم واحد، وكنا قد رفعنا كثيرا من الفرش، وكان الصبي على مصطبة مرتفعة من الثياب الملونة، فلم ينكر ذلك. وقادم علينا من خراسان ابن خالة جدي، فنزل على أبي، فدخلت معه إلى جدي، فجاءت الجارية بطبق خلاف وعليه خبز وبقل وملح وبغضارة
صالح بن أحمد،
فوضعتها بين أيدينا، فيها مصلية فيها لحم وسلق كثير، فأكل منها، وسأل ابن خالتي عمن بقي من أهلي بخراسان من خلال الأكل، فربما استعجم عليه. يكلمه جدي بالفارسية، ويضع اللحم بين يديه وبين يدي، ثم أخذ طبقا إلى جنبي فوضع فيه تمر وجوز، وجعل يأكل ويناول الرجل. قال الميموني: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيء فيقول: لبيك لبيك. وعن المروذي قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، علوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر الفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى المسجد لم يتصدر. قال أبو عبد الله: رأيت أبي حرج على النمل أن يخرج من داره، فرأيت النمل قد خرجنا بعد نملا سودا، فلم أرهم بعد ذلك. ومن كرمه قال الخلال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبو سعيد بن أبي حنيفة المؤدب: كنت آتي أباك فيدفع لي 3 دراهم وأقل وأكثر، ويقعد معي فيتحدث، وربما أعطاني الشيء ويقول: أعطيتك نصف ما عندنا. فجئت يوما فأطلت القعود أنا وهو. قال: ثم خرج معه تحت كسائه 4 أرغفة، فقال: هذا نصف ما عندنا. فقلت: هي أحب إلي من 4000 من غيره. قال المروذي: رأيت أبا عبد الله وجاءه بعض قرابته، فأعطاه 2 درهم، وأتاه رجل فبعث إلى البقال فأعطاه 0.5 درهم. وعن يحيى بن هلال قال: جئت أحمد فأعطاني 4 دراهم. وقال هارون المستملي: لقيت أحمد بن حنبل فقلت: ما عندنا شيء، فأعطاني 5 دراهم، وقال: ما عندنا غيرها. وقال المروذي: رأيت أبا عبد الله قد واهب لرجل قميصة، وقال: ربما واسى من قوته. وكان إذا جاءه أمر يهم من الدنيا لم يفطر وواصل. وجاءه أبو سعيد الضرير، وكان قال قصيدة في ابن أبي دواد، شكى إلى عبد الله، فقال: أبا سعيد، ما عندنا إلا هذا الجزع. يا أبا سعيد، ما عندنا إلا هذا الجذع، فيجيء بحمال. قال: فبعته 9 دراهم ودانقين. وكان أبو عبد الله شديد الحياء كريم الأخلاق يعجبه السخاء. قال المروذي: سمعت أبا الفارس كان أبي عبد الله يقول: قال لي أبو عبد الله: يا محمد، ألقى الصبي المقراض في البئر، فنزلت فأخرجت، فكتب لي إلى البقال: أعطه 0.5 درهم. قلت: هذا لا يسوى قراطا، والله لا أخذته. قال: فلما كان بعد دعاني فقال: كم عليك من الكراء؟ فقلت: 3 أشهر. قال: أنت في حل. ثم قال أبو بكر الخلال: فاعتبروا يا أولي الألباب والعلم، هل تجدون أحدا بل بلغكم عنه هذه الأخلاق؟ حدثنا علي بن سالم بن المغيرة قال: كنا عند عفان مع أحمد بن حنبل وأصحابهم، وصانع على عفان حملا وفالوذجا، فجعل أحمد يأكل من كل شيء قدموه إلا الفالوذج، فسألته فقال كان يقال هو أرفع الطعام فلا يأكله. وفي حكاية أخرى فأكل لقمة فالوذج. وعن ابن صبح قال حضرت أبا عبد الله على طعام فجاءوا برز، فقال أبو عبد الله نعم الطعام، إن أكل في أول الطعام أشبع وإن أكل في آخره هضم. ونقل عن أبي عبد الله إجابة غير دعوة. قال حمدان بن علي لم يكن لباس أحمد بذاك إلا أنه قطن نظيف. وقال الفضل بن زياد رأيت على أبي عبد الله في الشتاء قميصين وجبة ملونة بينهما وربما قميصا وفروا ثقيلا، ورأيت عليه عمامة فوق القلنسوة وكساء ثقيلا، فسمعت أبا عمران الوركاني يقول له يوما يا أبا عبد الله هذا اللباس كله، فضحك ثم أنا رقيق في الورد وربما لابس القلنسوة.
عارف جلبيتين وبيشت كمان
بردان.
رحمه الله.
أنا رقيق في البرد وربما لابس القلنسوة بغير عمامة. قال الفضل بن زياد رأيت على أبي عبد الله في الصيف قميصا وسراويل ورداء، وكان كثيرا ما يتشح فوق القميص. من الخلال قال أخبرنا الميموني قال ما
يتشح.
نعم
يتشح
الوشاح اللي هو الشال
تشتمله زي العباية كده اللي بيلبسها الشال الكبير كده اللي بتلف البوه ده.
قال الفضل بن زياد رأيت على أبي عبد الله في الصيف قميصا وسراويل ورداء، وكان كثيرا ما يتشح فوق القميص. الخلال قال أخونا الميموني قال ما رأيت أبا عبد الله عليه طيلسان قط ولا رداء، إنما هو إزار صغير. وقال أبو داود كنت أرى الزرار أبي عبد الله محلولة، ورأيت عليه النعال من الخفاف غير زوج، فما رأيت فيه مخضرا ولا شيئا له قبالا. وقال أبو داود رأيت على أبي عبد الله
يلا صنع هو العباية المزونت دي مغربية دي.
وقال أبو عبد الله رأيت على أبي عبد وقال أبو داود رأيت على أبي عبد الله نعلين حمراوين لهما قبال واحد. الخلال قال حدثنا محمد بن الحسين أن أبو بكر المروذي حدثه في آداب أبي عبد الله قال كان أبو عبد الله لا يجهل وإن جهل عليه حاله ما واحتمل، ويقول يكفي الله ولم يكفي الله، ولم يكن بالحقود ولا العجول، كثير التواضع حسن الخلق دائم البشر لين الجانب ليس بفظ، وكان يحب في الله ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه وكان يحتمل الأذى من الجيران. قال حنبل صليت بأبي عبد الله العصر فصلى معنا رجل يقال له محمد بن سعيد الختلي وكان يعرفه بالسنة، فقعد أبو عبد الله بعد الصلاة وبقيت أنا وهو والختلي في المسجد معنا رابع، فقال لأبي عبد الله نهيت عن زيد بن خلف أن لا يكلم؟ قال كتب إلي أهل الثغر يسألوني عن أمره فكتبت إليهم فأخبرت بمذهبي وما أحدث، وأمرتم أن لا يجالسوا، فاندفع الختلي على أبي عبد الله فقال والله لأردنك إلى محبسك ولا أدقن أضلاعك في كلام كثير. فقال لي أبو عبد الله لا تكلمه ولا تجبه، وأخذ أبو عبد الله عليه وقام فداخل وقال مرس كان ألا يكلمه ولا يرد عليه، فما زال يصيح ثم خرج. فلما كان بعد ذلك ذهب هذا الختلي إلى شعيب وكان قد والي على قضاء بغداد، وكانت له في يديه وصية فسأله عنها، ثم قال له شعيب يا عدو الله وثبت على أحمد بالأمس، ثم جئت تطلب الوصية، إنما أردت أن تتقرب إلي بذا، فزبره ثم أقام. فخرج بعض إلى حسبة العسكر. وسرد الخلال حكايات في من أهدى شيئا إلى أحمد فأثابه بأكثر من هديته. قال الخلال حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حاتم قال حدثنا محمد بن الحسن بن الجنيدي عن هارون بن سفيان المستملي قال جئت إلى أحمد بن حنبل حين أراد أن يفرق الدراهم التي جاءته من المتوكل، فأعطاني 200 درهم، فقلت لا تكفيني، قال ليس هنا غيرها، ولكن هو ذا أعمل بك شيئا أعطيك 300 تفرقها. قال فلما أخذتها قلت ليس والله أعطي أحدا منها شيئا، فتبسم. قال عبد الله ما رأيت أبي دخل الحمام قط. قال الخلال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قيل لأبي عبد الله لما ضرب وبارئ وكانت يده واجعة مما علق وكانت تضرب عليه، فذكروا له الحمام وألحوا عليه، فقال لأبي يا أبا يوسف كلم صاحب الحمام يخليه لي، ففعل ثم امتنع وقال ما أريد أن أدخل الحمام. زهير بن صالح قال حدثنا أبي قال سمعت أبي كثيرا يتلو سورة الكهف كثيرا ما كنت أسمعه يقول اللهم سلم سلم. وحدثنا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بن مسيب أنه كان يقول اللهم سلم سلم. أخبرنا عبد الله بن أخبرنا عبد الحافظ بن بدران قال أخبرنا موسى بن عبد القادر قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا علي بن أحمد قال أخبرنا المخلص قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول في سنة 28 و200 وقد حدث بحديث معونة في البلاء اللهم رضينا اللهم رضينا. وقال المروذي رأيت أبا عبد الله يقوم ليوردي قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر ورأيته يركع فيما بين المغرب والعشاء. وقال عبد الله ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم وكان يكثر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة ثم يوتر وينام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي وكانت قراءته لينة وربما لم أفهم بعضها وكان يصوم ويدمن ثم يفطر ما شاء الله ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات. قال المروذي سمعت عبد الله يقول حججت على قدمي حجتين وكفاني إلى مكة 14 درهما تركه للجهات جملة. عن محمد بن يحيى قادم المزني عنه قال قال الشافعي لما دخلت على الرشيد قال اليمن يحتاج إلى حاكم فانظر رجلا نولي. فلما رجع الشافعي إلى مجلسه ورأى أحمد بن حنبل من أمثلهم كلمه في ذلك وقال تهيأ حتى أدخلك على أمير المؤمنين. فقال إنما جئت لأقتبس منك العلم ما تأمرني أن أدخل في القضاء ووبخه فاستحيا الشافعي. مش حلوة كده مديش كده. قلت إسناده مظلم. قال ابن الجوزي قيل كان هذا في زمن الأمين. وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أنبانا البرمكي قال أخبرنا أبو بكر عبد العزيز قال أخبرنا الخلال قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا الأثرم قال أخبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله إن أمير المؤمنين يعني محمدا سألني أن ألتمس له قاضيا لليمن وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق فقد نلت حاجتك وتقضي بالحق. فقال للشافعي يا أبا عبد الله إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك. فظننت أنه كان لأبي عبد الله 30 سنة أو 27. الصندلي قال حدثنا أبو جعفر الترمذي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البلخي قال أن الشافعي كان كثيرا عند محمد بن زبيدة يعني الأمين فذكر له محمد يوما اغتمامه برجل يصلح للقضاء صاحب سنة. قال قد وجدت قال من هو قد وجدت قال من هو فذكر أحمد بن حنبل قد وجدت قال من هو فذكر أحمد بن حنبل قال فلقيه أحمد قال أخمل هذا واعفني وإلا خرجت من البلد. قال صالح بن أحمد كتب إلي إسحاق بن راهوية إن الأمير عبد الله بن طاهر وجه إلي فدخلت عليه وفي يدي كتاب أبي عبد الله فقال ما هذا قلت كتاب أحمد بن حنبل فأخذه وقرأه وقال إني أحبه وأحب حمزة بن الهيصمي البوشنجي لأنهما لم يختلطا بأمر السلطان. قال فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق. قال إبراهيم بن أبي طالب سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي فقلت يا أبا عبد الله إنه يكتب عني بخراسان وإن عملتني هذه المعاملة رموا حديثي. قال يا أحمد هل بد يوم القيامة من أن يقال أين عبد الله بن طاهر وأتباعه فانظر أين تكون منه. قال عبد الله بن بشر الطالقاني سمعت محمد بن طارق البغدادي يقول قلت لأحمد بن حنبل أستمد من محضرتك فنظر إلي وقال لم يبلغ ورعي ورعك هذا وتبسم. قال المروذي قلت لأبي عبد الله الرجل يقال في وجهه أحببت السنة قال هذا فساد لقلبه. الخلال قال أخبرني محمد بن موسى قال رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيتك. قال اقعد أي شيء هذا من أنا. والرجل قال رأيت آثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا. قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا. الخلال قال أخبرنا علي بن عبد الصمد الطيرسي قال مسحت يدي على أحمد بن حنبل وهو ينظر فغضب وجعل يمصد يده ويقول عمن أخذتم هذا. قال خطاب بن بشر قال سألت أحمد بن حنبل عن شيء من الورع فتبين الاغتمام عليه إزراء على نفسه. وقال المروذي سمعت أبا عبد الله ذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله ألا يمقتنا أين نحن من هؤلاء. فقال الأبار
بركاتك عن الشيخ يمسح كده
الشيخ فرحان
ها
الشيخ فرحان والشيخ مبسوط يعني هذا الطاغوت سيدنا اللي كما قال ابن عبد الوهاب الذي يعظم ويقر.
ده هو لهم
لا
قولهم خذوا بوسوا.
فقال الأبار سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل قال حلفت بيمين لا أدري أي شنهي. فقال ليتك إذا ضريت ضريت أنا. قال إبراهيم الحربي كان أحمد يجيب في العرس والختان. مش ولي يعرف هو
لما تعرف بقول لي
مش ولي يا سيدنا يعرف لوحده. انتوا اولياء تعرفوا من غير ما تعرفونا
اولية.
قال ابراهيم الحربي كان احمد يجيب في العرس والختان ويأكل. وذكر غيره ان احمد ربما استعفى من الاجابة وكان ان رأى اناء فضة او منكرا خرج. وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس ويعود المريض. وكان يكره المشي في الاسواق ويؤثر الوحدة. قال أبو عبد العباس السراج سمعت فتح بن نوح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول أشتهي ما لا يكون أشتهي مكانا لا يكون فيه أحد من الناس. وقال الميموني قال أحمد رأيت الخلوة أروح لقلبي. قال المروذي قال لي أحمد قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني أنا قد بليت بالشهرة. وقال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره ويتبعه أحد. قلت إيثار الخمول والتواضع وكثرة الواجل من علامات التقوى والفلاح. قال صالح بن أحمد كان أبي إذا دعا له رجل يقول الأعمال بخواتيمها. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. وعن المروذي قال أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا فقال إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه مثل هذا فخرج إلى سفك الدماء وقال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. قال المروذي بال أبو عبد الله في مرض الامتداما عبيطا فأريته الطبيب فقال هذا رجل قد فتت الغم أو الخوف جوفه. وروي عن المروذي قال قلت لأحمد كيف أصبحت؟ قال كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض ونبيه يطالبه بأداء السنن والملكان يطلبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه بهواها وإبليس يطالبه بالفحشاء وملك الموت يراقب قبض روحه وعياله يطالبونه بالنفقة. الخلال قال أخبرنا المروذي قال مرته أبو عبد الله متوكئ على يدي فاستقبلتنا امرأة بيدها طنبور فأخذته فكسرته فجعلت أدوسه وأبو عبد الله واقف منكس الرأس فلم يقل شيئا وانتشر أمر الطنبور. فقال أبو عبد الله ما علمت أنك كسرت طنبورا إلا الساعة. قال الميموني قال للقاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال لي أحمد أبوك أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا. وعن إبراهيم بن هاني النيسابوري قال كان أبو عبد الله حيث توارى من السلطان عندي وذكر من اجتهادي في العبادة أمرا عجيبا. قال وكنت لا أقوى معه على العبادة فأفطر يوما واحدا واحتجم. قال الخلال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال سمعت إبراهيم بن شماس قال كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. قال عمر بن محمد بن رجاء حدثنا عبد الله بن أحمد قال لما قدم أبو زرعة نازل عند أبي فكان كثير المذاكرة له فسمعت أبي يوما يقول ما صليت اليوم غير الفريضة استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي. وعن عبد الله بن أحمد أنه قال كان في دهليزنا دكان إذا جاء من يريد أبي يخلو معه أجلسه ثم وإذا لم يرد أخذ بعضادتي الباب وكل بعضادتي الباب بعضادتي الباب وكلمه. فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لي قل أبو إبراهيم السائح. قال فقال أبي سلم عليه فإنه من خيار المسلمين فسلمت عليه. فقال له أبي حدثني يا أبا إبراهيم. قال خرجت إلى موضع فأصابتني علة فقلت لا تقربت إلى الدير لو تقربت إلى الدير لعل من فيه من الرهبان يداويني فإذا بسبع عظيم يقصدني فاحتملني على ظهره حتى ألقاني عند الدير فشاهد الرهبان ذلك فأسلموا كلهم وهم 400. ثم قال لأبي حدثني يا أبا عبد الله. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أحمد حج. فانتبهت وجعلت في المزود فتيتا نقصت نحو الكوفة. فلما تقضى بعض النهار إذا أنا بالكوفة فدخلت الجامعة فإذا أنا بشاب حسن الوجه طيب الريح سلمت وكبرت، فلما فرغت من صلاتي قلت هل بقي من يخرج إلى الحج؟ فقال انتظر حتى يجيء أخ من إخواننا، فإذا أنا برجل في مثل حالي. فلم نزل نسير فقال له الذي معي رحمك الله ارفق بنا. فقال الشاب إن كان معنا أحمد بن حنبل فسوف يرفق بنا. فوقع في نفسي أنه الخضر، فقلت للذي معي هل لك في الطعام؟ فقال كل مما تعرف وآكل مما أعرف. فلما أكلنا غاب الشاب، ثم كان يرجع بعد فراغنا، فلما كان بعد ثلاث إذا نحن بمكة. هذه حكاية منكرة. قال القاضي أبو يعلى نقلت من خط أبي إسحاق بابن شاقلة. قال أخبرني عمر بن علي قال حدثنا جعفر الرزاز جارنا قال سمعت أبا جعفر محمد بن المولى المولى قال سمعت عبد الله فذكرها فلعلها من وضع الرزاز. أنبؤونا عن ابن الجوزي قال أخبر أنبؤونا عن ابن الجوزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال حدثنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال كنا عند أحمد بن حنبل فقلت ادع الله لنا، فقال اللهم إنك تعلم أنك لنا على أكثر مما نحب، فاجعلنا لك على ما تحب. اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. اللهم وفقنا مرضاتك، اللهم إننا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك. رواتها أئمة إلا الصفار ولا أعرفه، وهي منكرة إلى الصفار ولا أعرفه إلا منكرة ولا أعرفه أعرفها لا ولا أعرفه وهي منكرة. أخبرنا عمر بن القواس عن الكندي قال أخبرنا الكروخي قال أخبرنا شيخ الإسلام الأنصاري قال أخبرنا أبو يعقوب قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال سمعت الرمادي قال سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد فدمعت عينه وقال قد قدم وبلغني أن نفقته نفدت، فأخذت 10 دنانير وعرضتها عليه فتبسم وقال يا أبا بكر لو قبلت شيئا من الناس قبلت منك ولم يقبل مني شيئا. الخلال قال أخبرني أبو غالب علي بن أحمد قال حدثني صالح بن أحمد قال جاءتني حسن فقالت قد جاء رجل بتسلية فيها فاكهة يابسة وبكتاب، فقمت فقرأت الكتاب في بتليسة فيها فاكهة يابسة وبكتاب فقمت فقرأت الكتاب فإذا فيه يا أبا عبد الله أبضعت لك بضاعة إلى سمرقند فربحت، فبعثت بذلك إليك 4000 وفاكهة أنا لقطتها من بستاني ورثته من أبي. قال فجمعت الصبيان ودخلنا فبكيت وقلت يا أبتي ما ترق لي من أكل الزكاة، ثم كشف عن رأس الصبية وبكيت، فقال من أين علمت؟ دع حتى أستخير الله الليلة. قال فلما كان من الغد قال استخرت الله فعزم لي ألا أخذها، وفتحت التليسة ففرق على الصبيان وكان عنده ثوب عشاري فبعث به إلى الرجل ورد المال. عبد الله بن أحمد قال سمعت فوران يقول مرض أبو عبد الله فعاده الناس يعني قبل 200 عاده علي بن الجعد فترك عند رأسه صرة، فقلت له عنها
من نسلول التليس برد التليسة
اللي هي التلاليس اللي هي اللي شوله حاليا التلاليس اللي هي اللي شوله عزكم الله لما ديت الزنبيل قفة
لا الكبيرة
لا. الكبيرة دي اللي هي العرق
زي
العرق
جاي بتاع بلح العجوة كده
اللي بتتشال بأربعة يبقى هي خلاف التلاليس احسن الله
بتاع الفرج الطويل ده برضو الناس بيسموه تلليس
بتحطه من جنبين
الفرج شوف اللي بيجيبوه من السعوديه المهاجرين الطويل ده
التلاليس
سموه تلليس
أبو بكر بن شاذان قال حدثنا أبو عيسى أحمد بن يعقوب قال حدثتني فاطمة بنت أحمد بن حنبل قالت وقع الحريق في بيت أخي صالح وكان قد تزوج بفتية فحملوا إليه جهازا شبيها ب4000 دينار فأكلته النار، فجعل صالح يقول ما غمني ما ذهب إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. قالت فطفئ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله وسلم. قال ابن الجوزي وبلغني أن قاضي القضاء علي بن الحسين الزينبي أنه حكى أن الحريق وقع في دارهم فأحرق ما فيها إلا كتابا كان فيه شيء بخط إمام أحمد. قال ولما وقع الغرق ببغداد في سنة 54 و500 غرقت كتبي سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام قلت وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد 2700 ببغداد عام على مقابر مقبرة أحمد، وأن الماء دخل في الدهليز علو ذراع ووقف بقدرة الله، وبقيت الحصر حول قبر الإمام بغبارها، وكان ذلك آية. أبو طالب قال حدثنا المروذي قال سمعت مجاهد بن موسى يقول رأيت أحمد وهو حدث وما في وجهه طاقة وهو يذكر. وروى حرمي بن يونس عن أبيه قال رأيت أحمد أيام هشيم وله قدر. قال أحمد بن سعيد الرباطي سمعت أحمد بن حنبل يقول أخذنا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل. محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن شهاب الإسفرايني قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن نكتب في طريقنا فقال عليكم بهناد وبي سفيان بن وكيع وبمكة بن أبي عمر وإياكم أن تكتبوا يعني عن أحمد يعني عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن. عبد الله بن أحمد قال كتب إلي الفتح بن شخرف أنه سمع موسى بن حزام الترمذي يقول كنت أختلف إلى أبي سليمان الجزجاني في كتب محمد، فاستقبلني أحمد بن محمد فقال إلى أين؟ قلت إلى أبي سليمان، فقال العجب منكم، تركتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن حميد عن أنس وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة رحمه الله، أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عنه، قال فانحضرت إلى يزيد ابن هارون ابن عدي قال أخبرنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول والله لقد أعطيت المجهود من نفسي ولوددت أني أنجو كفافا. الحاكم قال حدثنا أبو علي الحافظ قال سمعت محمد بن المسيب قال سمعت زكريا بن يحيى الضرير يقول قلت لأحمد بن حنبل كم يكفي الرجل من الحديث حتى يكون مفتيا؟ يكفيه 100,000. فقال لا، إلى أن قال يكفيه 500,000 حديث. قال أرجو المحنة. قال عمرو بن حكام حدثنا شعبة
نقف عند المحنة عافانا الله وإياكم من المحن. بارك الله فيك.
خلص سيدنا عشان ما نبدأش في نفس
الوقت. نعم.